يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على النبأ العظيم وابنه القائم، سلام على الصراط المستقيم وابنه القائم، سلام على أمير المؤمنين صاحب الغدير الأول، سلام على قائم آل محمد صاحب الغدير الثاني، سلام ووفاء لبيعة الغديرين، سلام على محمد وآل محمد يترى مع كل نفس من أنفاسنا، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه، الحلقة 32 بعد 300. من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. يا من تريد أن تكون شيعيا زهرائيا مهدويا منتظرا إمامك، ممهدا لمشروعه العظيم، شاركنا بدعائك، وشاركنا بمتابعة برامجنا على الشاشة الصغيرة وعلى الشبكة العنكبوتية، وشاركنا بتوجيه شباب الشيعة إلى شاشتنا، وشاركنا ماليا ولو بدولار واحد شهريا، وشاركنا إعلاميا عبر الإنترنت بنشاطك العقائدي المستمر، شاركنا في هذه الخدمة الزهرائية المهدوية كي تدخر شيئا لما بعد الموت. الموت آت، رضينا أم لم نرضى. إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. جرب أن تشاركنا هذه الخدمة ولو لمرة واحدة وتذوق حلاوة طعم هذه الخدمة، إنه التوفيق. مع تحيات مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، القمر الفضائية، القمر للنشر، في أمان الله. أشهد أن ولي الله. تجارب الاقتراب من الموت، العنوان الذي كان حديثي في الحلقة الماضية يدور حوله. هذا هو الجزء الثاني، ولا أدري هل سيكتمل الجواب في جزئه الثاني أم أنني بحاجة إلى جزء ثالث. على أي حال، أنا وأنتم والوقت وتفاصيل الجواب. رسالة من المنطقة الشرقية من السعودية، هي التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية. مضمونها حول هذا العنوان: تجارب الاقتراب من الموت. في الحلقة الماضية، وهي الجزء الأول من الجواب، عرضت بين أيديكم مجموعة من المعطيات التي جعلت من خلالها المطلب واضحا وبينا، ووعدتكم أن أحدثكم في هذه الحلقة عن رؤيتي عبر منظار ثقافة العترة الطاهرة. هناك بعض المطالب لا بد من ذكرها ولا بد من شرحها وبيانها كي نصل إلى النتيجة في نهاية المطاف. في ثقافة الكتاب والعترة، هناك عنوان الوفاة وهناك عنوان الموت، وهناك تصور خاطئ عن أن الوفاة هي الموت وعن أن الموت هو الوفاة. لابد أن نشخص هذه العناوين حتى نستطيع أن نضع ما يسمى وما يصطلح عليه بتجارب الاقتراب من الموت في الموضع الصحيح. الوفاة تشتمل على عدة أنواع. الموت وفاة، لكن الموت نوع من أنواع الوفاة. هناك نوع آخر من أنواع الوفاة الإخراج والخروج من عالم الدنيا بالجسد والروح معا، وهناك نوع ثالث، انفصال الروح عن الجسد، وهذا الانفصال على درجات، وكل هذه الأنواع يختلف بعضها عن البعض الآخر. إذن الوفاة لا تنطبق على الموت تمام الانطباق، إنما الموت نوع من أنواع الوفاة، والإخراج بالجسد والروح من الدنيا وفاة أيضا، وانفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات ولها مراتب وفاة أيضا. في سورة الزمر في الآية 42 بعد البسملة، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الموت هنا أن تخرج الروح من الجسد ضمن سياق معين، ضمن سنة كونية معينة، وأن يخرج الإنسان بروحه منتقلا إلى عالم القبر، إلى عالم الموت، إلى عالم البرزخ، وليس له من عودة إلى جسده. هذا هو الموت. وقد ذكرت لكم من أنكم إذا أردتم الإطلاع على ما جاء في ثقافة الكتابة والعترة بخصوص الموت، فعودوا إلى برنامج دليل المسافر من برامجي، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية، تجدونه على الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة القمر وللمواقع الإلكترونية الأخرى التي ترتبط بمؤسسة القمر للثقافة والإعلام. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه وفاة ولكنها من النوع الثالث، من نوع الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. ما هي بميتة، ولكن وصف الوفاة ينطبق عليها بحسب الآية. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. وإنما الوفاة هنا انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، فإن النوم يتحقق فيه هذا المعنى، يتحقق فيه معنى انفصال الروح عن الجسد بمستوى من المستويات، بدرجة من الدرجات. هذا نوع ثاني من أنواع الوفاة. إذن هناك الموت وهناك انفصال الروح عن الجسد، وهذا لا علاقة له بهذا. النوم شيء والموت شيء. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه وفاة، والتي لم تمت في منامها، ويتوفى التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت، حيث تنتقل إلى عالم الموت، إلى عالم القبر، إلى عالم البرزخ، ولن تعود إلى جسدها. الموت خروج للروح في سياق معين من دون عودة الروح إلى الجسد. ومن هنا قلت لكم من أن تجارب الاقتراب من الموت هكذا اصطلحوا عليها لا علاقة لها بالموت، لأن الموت خروج الروح من الجسد في سياق معين. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر كي تطلعوا على تفاصيل هذا السياق، لا أجد وقتا للحديث عن كل المسائل. النوم وفاة، لماذا؟ لأن الروح تنفصل عن الجسد بدرجة من الدرجات، بمستوى من المستويات، والنوم مصداق من مصادق انفصال الروح عن الجسد الذي هو نوع من أنواع الوفاة. فانفصال الروح عن الجسد لا يتحقق في النوم فقط، وإنما هناك العديد من الحالات يحدث فيها انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. تجارب الاقتراب من الموت هي من هذا النوع، من هذا الصنف. ولذا فإن الأرواح تعود إلى الأجساد في الموت هكذا، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يرسل الأخرى وهي التي انفصلت عن الجسد بدرجة من الدرجات. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فما حدث عند هؤلاء إنه آية لهم ولنا. أعتقد أن الآية واضحة صريحة جدا، عودوا إليها وتدبروا فيها. الآية 42 بعد البسملة من سورة الزمر. الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا نوع من أنواع الوفاة وهو الموت، له خصائصه. والتي لم تمت في منامها، يتوفاها في منامها. ما المراد من الوفاة هنا؟ انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. فيمسك التي قضى عليها الموت، لن تعود إلى الجسد. ومن هنا فإن تجارب الاقتراب من الموت لا علاقة لها بالموت، هي وفاة من نوع الانفصال، من نوع انفصال الروح عن الجسد. وكل تجربة لها خصوصيتها ولها درجة انفصالها، سيأتينا الكلام تباعا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى التي توفاها
من نوع الانفصال وليس من نوع الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهذا بالضبط ما ينطبق على تجارب الاقتراب من الموت، هكذا يسمونها. أنا لا أجد هذا العنوان دقيقا، لكنني أقوله وأردده باعتبار أن هذا هو الذي يعرفه الناس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام وإلى الآية 60 بعد البسملة وما بعدها، في المضمون نفسه الذي تحدثت عنه الآية 42 بعد البسملة من سورة الزمر، وهو الذي يتوفاكم بالليل، وهو الذي يتوفاكم بالليل عند نومكم ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما جرحتم، ما قمتم به من عمل، ما قامت به جوارحكم. قطعا الجوارح تعمل وفقا لما تريد الجوانح، فالإنسان جوارح وجوانح. الجوانح عقله، قلبه، وجدانه، ضميره، الجانب المعنوي من الإنسان، تلك هي جوانح الإنسان. أما جوارح الإنسان فهي أعضاء بدنه. يده، رجله، عينه، لسانه، هذه جوارحه. وهو الذي يتوفاكم بالليل عند نومكم، فالنوم وفاة. من أي نوع؟ هل هو من نوع الموت؟ أبدا، من نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما ارتكبتم من عمل، أكان صالحا أم كان طالحا. ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار القادم، ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا نوع آخر من أنواع الوفاة، إنه الموت. وهو الذي يتوفاكم بالليل، وفاة النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم في النهار القادم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، إليه مرجعكم عند موتكم، عند النوع الثاني من الوفاة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. النوع الثاني من الوفاة وهو الموت، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، توفته رسلنا. الموت وفاة، ولكنه نوع من أنواع الوفاة. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا هو سياق الموت، يختلف عن سياق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. الذين حصلت لهم هذه الحالات التي عنونت بتجارب الاقتراب من الموت لم يمروا بهذا السياق، سياق الموت شيء آخر. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذا سياق الموت. أصحاب هذه التجارب لم يمروا بهذا السياق، وإنما جرى عليهم سياق الانفصال، سياق انفصالي الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات لكل حالة بحسبها. أعتقد أن الآيات واضحة وواضحة جدا. هناك نوع ثالث من الوفاة. إذا ذهبنا إلى سورة النساء وإلى الآية 57 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها، الحديث عن المسيح ابن مريم وقولهم، إنه قول اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا قول اليهود هكذا يقولون، والمسيحيون يصدقونهم أيضا في قولهم هذا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، القرآن هكذا يقول وما قتلوه، لم يمت، وما صلبوه ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ما الذي جرى؟ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أعيد قراءة الآيات، دققوا النظر فيها. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا قول اليهود، القرآن ماذا يقول؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هذا الرفع وكان رفعا بالروح والجسد، هذا نوع من أنواع الوفاة، لأن القرآن عبر عن هذا الرفع وهو رفع بالروح والجسد، إخراج من الدنيا بالروح والجسد، رفعه إلى السماء إلى المكان الذي رفع إليه، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، عيسى يموت، ولكن متى؟ بعد أن ينزل مع القائم، بعد نزوله مع القائم سيموت. الآية هذه هكذا تقول: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآية هكذا تقول: ما من أحد من اليهود إلا وسوف يؤمن بعيسى المسيح. من هنا جاء الإشكال عند الحجاج، عند الحجاج الثقفي. الحجاج كان يعلم الصبيان القرآن في بدايات أمره، وكان يحفظ القرآن. من هنا كان يثير إشكالات على الذين يفسرون القرآن، ويطرح أسئلة. وهذه القضية معروفة عن الحجاج الثقفي في تفسير القمي. الطبعة طبعة الأعلمي، بيروت، لبنان، صفحة 151، بسنده عن أبي حمزة إنه الثمالي، عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج إن آية في كتاب الله قد أعيتني، أتعبتني. فقلت: أيها الأمير، أية آية هي؟ فقال: قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الحجاج يقول: والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت، حتى يموت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت. الحجاج كان يفهم الآية من أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله قبل موته، هكذا فهم الآية. وإن من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت اليهودي والنصراني. لذلك يقول: والله إني لأمر باليهودي والنصراني فيضرب عنقه أيام حكمه ثم أرمقه بعيني، فما أراه يحرك شفتيه بالشهادة بالتوحيد والنبوة، فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمت، حتى يموت. فقلت، شهر بن حوشب يقول: فقلت أصلح الله الأمير، ليس على ما تأولت، الآية ليست هكذا. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى، هذه الآية ترتبط بعيسى وليس بمحمد صلى الله عليه وآله. قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته. النصراني كيف آمن به إيمانا صحيحا؟ لأن النصارى قد حرف دينهم. فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي. الحجاج قال لشهر بن حوشب: ويحك، أنى لك هذا ومن أين جئت به؟ فقلت، شهر بن حوشب يقول: فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، إنه الباقر. فقلت حدثني به محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فماذا قال الحجاج؟ جئت بها والله من عين صافية. يعرفون الحقيقة، جئت بها والله من عين صافية. إذن عيسى لم يموت، وإنما سيكون موته متى؟ بعد نزوله مع القائم، حين ذاك يموت. وإنما رفع بروحه وجسده، رفع إلى السماء، إلى الموضع الذي رفع إليه. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هذا قول اليهود، والمسيحيون يصدقونهم فيه. القرآن هكذا يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ليؤمنن به قبل موته، قبل موته الذي سيكون بعد نزوله في خدمة قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذا ذهبنا إلى سورة آل عمران، وإلى الآية 55 بعد البسملة: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك ورافعك إلي. وعيسى رفع بروحه وجسده، ولكنه خرج من الدنيا. فالخروج من الدنيا بالروح والجسد نوع من أنواع الوفاة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الآية بحاجة إلى شرح وبيان، لكنني لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه الآيات، وإنما أريد أن أشخص لكم معنى الوفاة ومعنى الموت. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلى آخر الآية الكريمة. ماذا جاء بخصوص هذه الآية في تفسيرهم. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي من الطبعة نفسها. في الصفحة 99 الرواية عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ منها موطن الحاجة كي أنتفع من الوقت. إمامنا الباقر يحدثنا عن ما هو معروف في الثقافة المسيحية بالعشاء الأخير. فاجتمعوا في ذلك المكان الذي حدث فيه العشاء الأخير بحسب الثقافة المسيحية. من جملة ما قاله عيسى له لحواريه: إن الله أوحى إلي أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من اليهود، فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم من الحواريين: أنا يا روح الله. وهذا هو الذي صلب. فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي؟ فقال شاب منهم: أنا يا روح الله. الرواية طويلة، موطن الشاهد هنا: ثم رفع الله عيسى إليه بجسده وروحه والحواريون ينظرون. ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت، من نفس المكان الذي حدث فيه العشاء الأخير. ثم رفع الله عيسى إليه من زاوية البيت وهم ينظرون إليه. عملية رفع للروح والجسد في الوقت نفسه وإخراج من الدنيا. ومن هنا جاء الخطاب القرآني واضحا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. في سورة المائدة في الآية 16 بعد 100 بعد البسملة والتي بعدها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، في يوم القيامة هذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني، لما رفعتني، لأن المسيحيين بعد خروج القائم ونزول عيسى لن يبقوا على ضلالهم، سيكونون على دين القائم. فالآية هنا تتحدث عن حال المسيحيين بعد رفع المسيح، بعد أن توفى الله المسيح رفعه بروحه وجسده. فلما توفيتني، لما توفيتني، لما رفعتني، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. تلاحظون أن الآيات منسجمة جدا، وتلاحظون أن المنطقة القرآنية يصنف الوفاة تصنيفا دقيقا وواضحا. الوفاة من أنواعها الموت، خروج الروح من الجسد خروجا كاملا في سياق معين، وبعد ذلك انتقال كامل إلى عالم القبر، إلى عالم البرزخ بكل تفاصيل ذلك العالم، ولن تتمكن الروح أن تعود إلى جسدها، فالجسد يدفن في التراب والروح تنتقل إلى عالم البرزخ في سياقات وسنن وقوانين ترتبط بحقيقة الموت. الموت وفاة، نوع من أنواع الوفاة، ولكن بتفاصيله وشرائطه التي تختص به. رفع عيسى وإخراجه من الدنيا بروحه وجسده نوع من أنواع الوفاة. فإذا ما رفع الإنسان بروحه وجسده وأخرج من الدنيا إلى أي عالم سيذهب إليه، أخرج من عالم الدنيا بروحه وجسده، نوع من أنواع الوفاة. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إنها المرحلة من رفع عيسى إلى نزوله مع القائم صلوات الله عليه، وبعد ذلك سيموت. النوع الثالث من أنواع الوفاة انفصال الروح عن الجسد، مثلما في النوم، وقد اصطلح القرآن على النوم بمصطلح الوفاة، وكان واضحا في الآيات المتقدمة. تجارب الاقتراب من الموت هكذا يسمونها، لا علاقة لها بالموت ولا علاقة لها برفع الجسد مع الروح معا، وإخراج الإنسان بروحه وجسده من الدنيا، وإنما تجارب الاقتراب من الموت كما يسمونها هي من نوع انفصال الروح عن الجسد، نوع من أنواع الوفاة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه.
صار واضحا من أن الوفاة عنوان ينطبق على ثلاثة أنواع: الموت بخصائصه، الرفع بالروح والجسد والإخراج من الدنيا بخصائصه، مثلما تحدث القرآن عن المسيح ابن مريم، انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، وتحدث القرآن عن النوم، والنوم مصداق من مصادق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. إذن أين سنصنف ما صار معروفا بتجارب الاقتراب من الموت؟ سنصنف هذه الحالات ضمن نوع الانفصال، إنه انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. إذن هذه التجارب لا علاقة لها بالموت، ولا علاقة لها برفع الروح والجسد مع الإخراج من الدنيا، وإنما تصنف ضمن هذا النوع، ضمن نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. إذن هي حالة وفاة بحسب مصطلح الكتاب والعترة. فهذه التجارب، تجارب الاقتراب من الموت، هي حالة وفاة ومن نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. صار هذا الأمر واضحا، هذه القضية مهمة في فهمنا لما يجري، لابد أن نعنون الأشياء بعناوينها بدقة حتى نستطيع أن نتدبر فيها. من هنا قال لنا أئمتنا من أنهم أصلوا لنا الأصول وعلينا أن نفرع، هذا هو تأصيلهم، هذا تأصيلهم، هذا تأصيل الكتاب والعترة، من أن الوفاة عنوان يتسع لعدة أنواع. فحينما نعنون الأشياء بعناوينها إننا نطبق الأصول على فروعها، وحينئذ نستطيع أن نتدبر في تلك الفروع وشؤونها وخصائصها.
كي تتضح الفكرة أكثر سأمر على آيات تحدثنا عن الموت كي تتكامل اللوحة بين أيديكم. في سورة المؤمنون الآية 99 بعد البسملة وما بعدها، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، هذه ليس جوابا لكلامه، كلا هذه لبيان حقيقة هي في ظاهر الأمر جواب لكلامه، لكنها في الحقيقة تبين سياق الموت من أن الذي يتحقق فيه النوع الثالث من الوفاة وهو الموت لا مجال لرجوع روحه إلى جسده. هذه قضية منتفية. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، بعد أن خرجت روحه من جسده قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذه الأرواح لن تعود إلى الأجساد، لقد خرجت في سياق معين وضمن مجموعة من القوانين، هناك سنن لا بد أن تجري ولا بد من الانتقال إلى عالم البرزخ والبقاء هناك إلى يوم القيامة، إلا أن تجري قوانين أخرى كقوانين الرجعة التي هي أعلى من قوانين البرزخ. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور، إنها القيامة الكبرى، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا هو الموت، لن تعود الأرواح إلى الأجساد إلا في النوع الأول من أنواع الوفاة، إنه نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، سيأتينا التوضيح تباعا. في سورة السجدة ألف لام ميم السجدة من الآية 10 بعد البسملة وإلى الآية 4 بعد 10 بعد البسملة، انتبهوا إلى الآيات في السياق نفسه وترتبط بموضوعنا. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، يعني بعد أن ندفن وبعد أن تتفسخ الأجساد وتتحول إلى تراب يختلط بتراب الأرض، وقد ضاع تراب أجسادنا حينئذ، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض تحولنا إلى تراب واختلط بتراب الأرض، وحينئذ من الذي يستطيع أن يميزه؟ لقد ضل تراب أجسادنا في الأرض من الضلال من التي واختلط، فلا يستطيع أحد أن يميز تراب أجسادنا. لقد تفسخت أجسادنا في قبورنا وصارت ترابا واختلطت بتراب الأرض. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه الآية تلغي عقيدة تناسخ الأرواح وبشكل واضح، لأنها تشير إلى الآخرة، تشير إلى يوم الدين. قد يقول القائلون بتناسخ الأرواح بمثل هذا، من أن الأجساد ذهبت وضلت في التراب وبقيت الأرواح خالدة فهي تبحث عن جسد جديد وعن ولادة جديدة في حياة جديدة. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أنا لا أقول إن الآية جاءت بسبب هذا الموضوع، ولكن يمكننا أن نتحدث في فنائها وفي أجوائها عن هذا الموضوع. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. هناك لقاء سيكون بربهم، إنها القيامة الكبرى. قل يتوفاكم ملك الموت، التوفي الله يتوفانا وملك الموت يتوفانا، من النوع الثالث من الوفاة، إنه الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، موقنون بعد كل الذي قد رأينا، ولكن هذا لن يكون، إنه الموت. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أنتم الذين فعلتم بأنفسكم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، إنا نسيناكم من لطفنا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذا هو سياق الموت. هذا السياق يختلف بالكامل عن سياقه. رفع الروح والجسد مثل ما صار لعيسى، ويختلف بالكامل عن سياق انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات كحالة النوم وما يقاربها كتجارب الاقتراب من الموت. السياق واضح وواضح جدا، ولا أريد أن أكرر قراءة الآيات لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. إذا ذهبت بكم إلى سورة النساء وإلى الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. حتى يتوفاهن الموت، الموت مصداق نوع من أنواع الوفاة. لست بصدد الآية ومضمونها، إنما جئت بها مثالا لتأكيد المضامين التي تقدم ذكرها. ومن سورة النساء إلى سورة الأنعام وإلى الآية 93 بعد البسملة وما بعدها، وجاء فيها في الآية 93 بعد البسملة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، إنه الموت، إنه النوع الثالث من أنواع الوفاة، غمرات الموت، سكرات الموت، المحطة الأولى، الاحتضار. إذا ما رجعتم إلى برنامج دليل المسافر فإن المحطة الأولى الاحتضار، هي هذه غمرات الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، إنها الغمرات، إنها السكرات، إنه الاحتضار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا أيديهم لمباشرة عملية الإماتة، إماتة هؤلاء. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا هو سياق الموت. هذه أمثلة ونماذج من الآيات التي تحدثنا عن سياق الموت، عن خصائص الموت، وكل هذا لا ينطبق على تجارب الاقتراب من الموت. لماذا؟ لأنها وفاة لكنها ليست من هذا النوع، وإنما من النوع الأول، وهو انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا؟ هناك مطلب مهم جدا لا بد أن يلتفت إليه فيما يرتبط بانفصال الروح عن الجسد. بالنسبة للنوم فقد مر علينا ذكر هذا في الآيات الكريمة، الآيات واضحة من أن النوم نوع من أنواع الوفاة، والآيات بينت من أن الإنسان في حال نومه تكون روحه قد انفصلت عن جسده بدرجة من الدرجات. قبل أن أدخل في التفاصيل، أبين لكم معنى كلمة وفاة في اللغة. كلمة وفاة في اللغة، مرة نتعامل مع علم اللغة البسيط، وهذا نجده في القواميس، ومرة نتعامل مع علم اللغة العميق المعقد. وهذا ما يسمى بفقه اللغة. فعلم اللغة شيء وفقه اللغة شيء. في علم اللغة الوفاة تعني المنية، تعني الموت. المنية قد تكون بمعنى الأجل وقد تكون بمعنى الموت، والأجل أيضا قد يكون بمعنى الموت وقد يكون بمعنى الوقت، وقت الموت. الوفاة في علم اللغة البسيط، الوفاة الموت، الوفاة المنية، الوفاة هلاك الإنسان، وفاة الإنسان هلاكه موته، حتم منيته، وهكذا. في فقه اللغة البحث عن أصل المعنى، لماذا قيل للموت وفاة؟ لأن الإنسان قد استوفى أيامه في الدنيا، استوفاها فقد قضت أيامه، كهذا الذي له دين على شخص ويأخذ دينه أقساطا منه، آخر وجبة، آخر مقدار يدفع إليه يقال من أنه استوفى دينه من ذلك الشخص. فكأننا نطلب الدنيا أياما وقد استوفيناها. ومن هنا تأتي الوفاة. وإن الله يتوفانا لأننا قد استوفينا أيامنا في الدنيا فهو يتوفانا. النوم وفاة، إننا استوفينا حظنا من نهارنا في هذا اليوم. فحينما بدأ نومنا انتهى حظنا من نهارنا في هذا اليوم، وبدأ نومنا في ليلنا. المفترض أن الإنسان ينام في الليل، هذا هو الأصل، ولذا أتحدث عن الأصل. انتهى حظنا من نهارنا، استوفينا ما لنا من نصيب من حظ في النهار. بدأ النوم بعد أن استوفينا، فصار النوم وفاة لأننا استوفينا كل شيء لنا من نهارنا. أكان نافعا أكان ضارا استوفينا ذلك، أكان صالحا أكان طالحا فقد انقضى نهارنا. من هنا صار نومنا وفاة. النوم مصداق من مصاديق النوع الأول من أنواع الوفاة، وهو انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. هذه الحالة ليست منحصرة بالنوم فقط، حالة انفصال الروح عن الجسد قد تكون في النوم، وقد تكون بدرجة أعمق. متى؟ في داخل النوم، في الأحلام. عملية الأحلام عملية معقدة ولا أريد أن أتحدث عنها، إنما أضرب لكم أمثلة. عملية الأحلام عملية معقدة. صحيح أن أكثر الأحلام، أن أكثر المنامات ليست صادقة، المنامات الصادقة قليلة جدا، ويضاف إلى هذا أكثر المنامات الصادقة لا نعرف تأويلها الحقيقي. ومن هنا فإن المنامات لا تشكل مصدرا للمعرفة وللعلم وللدين. المنامات الصادقة قد تكون نافعة بدرجة من الدرجات. على أي حال، الكلام ليس متعلقا بالمنامات، إنما جئت بالمنامات مثالا. لاحظوا ودققوا في هذه الرواية الشريفة، أقرأ عليكم من الجزء 58 من بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 158، الحديث الأول، نقله المجلسي عن مجالس الصدوق. هذا الكتاب يعرف بمجالس الصدوق أو بأمالي الصدوق. المجالس هو الأمالي نفسه، يقال أمالي الصدوق ويقال مجالس الصدوق. هنا نقلها عن مجالس الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الأمير يقول: سألت رسول الله عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا وربما كانت باطلا، فقال رسول الله: يا علي، ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين. إلا عرج بروحه إلى رب العالمين. المراد من العروج هذا الاتصال بما وراء الدنيا، هذا هو المراد. لأننا إذا أردنا أن نعود إلى بقية الأحاديث فإن المضمون الذي يستخلص من كل الأحاديث من أن روح النائم قد تكون في حالة عروج وتواصل مع ما وراء العالم الترابي. قطعا كل روح بحسبها، وكل شخص بمقداره. أمير المؤمنين يقول: سألت رسول الله عن الرجل ينام فيرى الرؤيا فربما كانت حقا وربما كانت باطلا، فقال رسول الله: يا علي، ما من عبد ينام إلا عرج بروحه إلى رب العالمين، فما رأى عند رب العالمين فهو حق، ثم إذا أمر الله العزيز الجبار، أمر الله العزيز الجبار من خلال السنن والقوانين، وإلا فما نحن وما قيمتنا حتى نصل إلى ذلك الفناء الذي ما وصل إليه إلا محمد؟ من أنا ومن أنتم؟ وإنما من خلال السنن والقوانين. ثم إذا أمر الله العزيز الجبار برد روحه إلى جسده فصارت الروح بين السماء والأرض فما رأته وهي فيما بين السماء والأرض إنه عالم الدنيا فهو أضغاث أحلام. هذه المضامين ترد في روايات أخرى، ما تراه الروح في عالم العرش إنها الرؤيا الصادقة، وما تراه الروح دون ذلك فهي الأضغاث. هذه المضامين وردت في الأحاديث، ولذا بينت لكم معنى الرواية بشكل إجمالي. أنا لست بصدد الحديث عن المنامات وعن الرؤى وعن الأحلام، هذا موضوع خارج عن بحثنا هنا، لكنني اضطررت إلى ذكرها لأنها تمثل حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. وقد عبرت الرواية عن هذا الانفصال بأنه عروج، والعروج انفصال للروح عن الجسد بمستوى من المستويات. إذن النوم حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، ومرت علينا الآيات واضحة. الأحلام والمنامات هي الأخرى في نوع من أنواعها قطعا، وليس في كل الأحلام، في نوع من أنواعها، لأن بعض الأحلام حديث نفس، لأن بعض الأحلام جولة في طبقة لا شعور، فليس هناك من انفصال للروح عن الجسد بسبب الأحلام، وإنما الانفصال سيكون بسبب النوم إذا كان الإنسان نائما. النوم حالة من حالات انفصال الروح عن الجسد، ومرت الآيات. والأحلام كذلك في طبقة من طبقاتها تمثل عروجا، وهذا العروج هو نوع انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. المعارج لا حصر لها ولا عدد، ومراتب الأرواح مختلفة متباينة، فكل روح لها خصائصها ولها منزلتها ولها من شؤونها التي تختلف فيها عن الأرواح الأخرى. كذلك المكاشفات هي أحلام اليقظة. لا أتحدث عن أحلام اليقظة التي قد تصطلح على تصورات الإنسان في عالم خياله وهو مستيقظ، إنما أتحدث عن أحلام اليقظة، عن المكاشفات التي يكون الإنسان فيها، إما في حالة يقظة وإما في حالة سنة بين اليقظة والمنام، ويرى ما يرى بنحو كما يرى النائم في الأحلام أو بنحو أقوى من ذلك. تلك هي المكاشفات. لا أريد أن أخوض في التفاصيل التي يتحدث عنها الصوفيون والعرفانيون الشيعة. الصوفيون هم صوفية المخالفين، وعرفانيو الشيعة هم صوفية الشيعة، فهؤلاء يتحدثون عن مكاشفات ويقسمون المكاشفات منها ما هو في عالم المنام، فعندهم الرؤى الصادقة مكاشفات ضمن مواصفات معينة، وهناك أحلام اليقظة ما يراه الرائي وهو في يقظة تامة، أو ما يراه وهو في حالة سنة ما بين اليقظة والنوم. تلك هي المكاشفات، والمكاشفات منها محسوسة مرئية مسموعة، ومنها إلقاءات في القلوب. وقد يقسمون المكاشفات إلى مراتب، فهناك المشاهدات وهي على مراتب، وهناك المعاينات وهي على مراتب، وهناك اللوامع وهناك البوارق. اللوامع ما يراه الرائي من ألوان هي ألوان الملائكة، والتي قد تكون مرئية ومسموعة في الوقت نفسه، يكون اللون مرئيا ومسموعا. هذه التفاصيل التي تبحث في مجالاتها عند الصوفيين وعند العرفانيين أكثرها شيطاني، القليل منها رحماني، أكثرها شيطاني. وإن كان الصوفيون يعدون الشيطانية منها رحمانيا، لا شأن لي بهم، لكن في أجواء المكاشفة هذه مثلما يحدث في الأحلام وفي المنامات من عروج للروح، في المكاشفات أيضا يحدث ذلك. قطعا إذا كان الحديث عن مكاشفات رحمانية وهي قليلة جدا، أكثر من 90% من المكاشفات التي يتحدث عنها الصوفيون والعرفانيون هي إما أن تكون مكاشفات شيطانية، وإما أن تكون مكاشفات نفسانية من داخل بواطن ما هو مختزن في طبقة اللاشعور يتجلى في مرآة النفس، فالنفس لها مرايا، لها مرايا ومرايا، وهذه المرايا قد تتجلى منعكسة بمستوى يستطيع الإنسان أن يراها حتى وإن كان ضريرا، لا أقول حتى وإن أغمض عيني، حتى وإن كان ضريرا. ما هي تجارب الاقتراب من الموت التي يتحدثون عنها الآن؟ جرت على مجموعة ممن لا يمتلكون بصرا، وممن لا يسمعون الأصوات من الصم، ومع ذلك سمعوا الأصوات ورأوا ما رأوا في تجارب اقترابهم من الموت. تجارب الاقتراب من الموت لم تكن قد جرت على الذين يبصرون ويسمعون فقط، فإنها قد جرت على أولئك الذين لا يمتلكون حاسة البصر وقد رأوا ما رأوا، وجرت على الذين لا يمتلكون حاسة السمع وقد سمعوا ما سمعوا في تجاربهم تلك. الموضوع واسع ومضطرد وتفاصيله كثيرة، لكنني سألخص لكم المطالب بقدر ما أستطيع. إذن هناك انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات تتمثل في النوم، والآيات كانت واضحة في ذلك. وهناك درجة انفصال للروح عن الجسد تتمثل في الأحلام، وقد قرأت عليكم رواية بهذا الخصوص، وهذا المعنى يحتاج إلى تفصيل لكنني في مقام الإيجاز، والأمر هو في المكاشفات. فإننا نستطيع أن نقيس المكاشفات على الأحلام، إذ أن هذا الجو، جو المكاشفات، ليس جوا متاحا للجميع. الأحلام متاحة للجميع، المنامات متاحة للجميع، أما المكاشفات فليست متاحة للجميع بالضبط كتجارب الاقتراب من الموت، فإنها ليست متاحة للجميع. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. إذن عندنا النوم، وعندنا الأحلام والمنامات، وعندنا المكاشفات وأخواتها، أخواتها من المشاهدات، المعاينات، اللوامع، البوارق، الخلسات، جمع لخلسة، هذه مصطلحات يعرفها الصوفيون المتعمقون في هذا المجال، حتى أنهم يقولون من أن باب اللوامع له علم خاص يعرف بعلم اللوامع، لتمييز الألوان والأصوات إلى غير ذلك. بغض النظر أصدقوا لم يصدقوا، أكثر ذلك شيطاني وكثير منه نفساني من داخل النفس البشرية ينعكس في مرايا النفس، ولكن هناك في حالات من المكاشفات انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، هذا لا أستطيع أن أنكره، مثلما تحدثت الآيات عن النوم وتحدثت الروايات عن الأحلام والمنامات، تحدثت الأدعية أيضا عن المكاشفات، وسيأتينا الكلام تباعا. يبدو أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى كي أكمل الحديث، هذا الموضوع موضوع متسع. مثال آخر وهو مهم جدا وأتمنى أن تلتفتوا إليه، لأنه يكاد أن يكون قريبا من تجارب الاقتراب من الموت، ما يصطلح عليه عند أصحاب الرياضات الروحانية. أصحاب الرياضات الروحانية من مختلف الديانات والاتجاهات، وليكن معلوما عندكم من أن دينا تأسس في خمسينات القرن الماضي، في خمسينات القرن العشرين، إنه الدين الروحاني الجديد، دين أسسه مجموعة من علماء هذا الاختصاص، هؤلاء يمارسون رياضات روحانية معقدة جدا ويتلمسون النتائج ويتلمسون الآثار بشكل واضح في حياتهم. الرياضات الروحانية بالضبط مثلما هناك رياضات للأجسام، هناك رياضات للأرواح، لا علاقة لها بالإنسان أن يكون صالحا أو طالحا، ولا علاقة لها بالإنسان أن يكون قريبا من الله أو أن يكون بعيدا عن الله. مثلما هناك أناس يمارسون الرياضة البدنية الجسمية ويصلون إلى أعلى الرتب في هذا المجال، هناك من يمارس الرياضة الروحانية ويصل إلى أعلى الرتب في هذا المجال، وربما هو لا يعتقد بدين من الأديان التي نعرفها، قد يعتقد بدين أنشأه لنفسه، أو أنه يعتقد بدين غريب نحن لا نعرف تفاصيله، لأنه من الديانات السرية التي لم تنشر أسرارها. هناك الكثير من الديانات السرية بين الناس التي لا تعرف تفاصيلها، لم يكتب عنها، وإنما تبقى أسرارها محبوسة بين مجموعة قليلة هم الذين يعتنقون ذلك الدين. على أي حال، الدنيا مليئة بالعجائب والغرائب. أعود إلى مسألة الرياضات الروحانية، هناك ما يسمى بالتجرد، هي حالة يسعى إليها أصحاب الرياضات الروحانية، يمارسها بعض الصوفيين، يمارسها بعض العرفانيين، ينقل عن صاحب الميزان من أنه كان يمارس تلك الرياضات الروحانية التي توصله إلى حالة التجرد، ينقل هذا وينقل عن غيره. التجرد حالة يصل إليها المرتاض الذي يمارس الرياضات الروحانية. ماذا تعني؟ تعني أنه يتمكن بإرادته أن يخرج روحه من جسده، لكن الإخراج هذا بمستوى من المستويات، لا يتحقق انفصال كامل. الانفصال الكامل يتحقق عند الموت. لهذا السبب أنا حدثتكم عن الوفاة وأنواع الوفاة، كي يكون هناك تمييز ما بين خروج الروح من الجسد في حالة النوع الأول من الوفاة، وبين خروج الروح من الجسد في حالة النوع الثالث من الوفاة وهو الموت. التجرد حالة يصل إليها المرتاض بعد سلسلة وبعد إجراءات وبعد تفاصيل من الأعمال والرياضات الروحانية، يستطيع في حالة من الصفاء الذهني ومن الصفاء العقلي ومن الصفاء القلبي، وبعبارة دقيقة من الصفاء الروحي، أن يخرج روحه من جسده بإرادته. لكنه لن يستطيع أن يذهب بها بعيدا عن جسده، تبقى مرتفعة فوق جسده، ويبقى هناك نوع اتصال فيما بين الروح والجسد، مثلما في حالة النائم، فإن النائم تغادر روحه جسده بدرجة من الدرجات، لكن الجسد يبقى حيا، تبقى الحياة فيه بسبب اتصال الروح. لو أن الروح تنفصل انفصالا كاملا عن الجسد، فإن الجسد لن يكون فيه نفس، وإن الجسد لن تكون فيه حرارة، سيكون باردا حينئذ، إنها برودة الموت. الموت بارد والحياة حارة، فحينما يكون الجسد حارا هذا يعني أن الحياة موجودة فيه، وحينما يكون النفس موجودا هذا يعني أن الحياة موجودة فيه، وحينما تقوم الأعضاء الداخلية بوظائفها، فالجهاز الهضمي يقوم بوظيفته، وجهاز الدم يقوم بوظيفته، وسائر الأجهزة الأخرى كالجهاز البولي، إنها فسلجة الأعضاء، الأعضاء تقوم بوظائفها. هذا يجري في النوم، في حالة التجرد هذا الأمر يجري، ولكن بدرجة أضعف من حالة النوم، سيكون النفس أضعف وتكون الحرارة أقل، وتقوم الأعضاء بوظائفها بنحو أقل، لأن المرتاضى أساسا قد ارتاض على الجوع، وقد ارتاض على السهر، على قلة النوم، وربما لا ينام لفترات معينة، لا ينام بشكل كامل. فتكاد أن تكون أعضاء الطعام وأعضاء الفضلات في إجازته، لذا سيكون نشاطها ضعيفا. لماذا يفعلون هذا؟ يفعلون هذا لأجل أن يكون تفكيرهم مركزا في حالة عودة الروح إلى الجسد، وهم يحتاجون إلى تركيز التفكير لرياضة التأمل. فرياضة التأمل بالنسبة للمرتاضين الروحانيين أساسية جدا، عملية التجرد تساعدهم في رياضة التأمل. أتحدث عن رياضة التأمل العميقة، وليست هذه التي يمارسونها في أندية اليوغا الآن، يمارسها نجوم السينما ونجوم الرياضة، وصارت رياضة منتشرة في أوساط الناس. لا أتحدث عن هذا التأمل، إنني أتحدث عن تأمل عميق وعميق جدا. هذا هو تأمل المرتاضين الروحانيين الذين يكون التجرد عندهم متوفرا بالنسبة لهم، كي يستعينوا بآثار التجرد هذا على رياضة تأملهم العميقة. أنا لا أحدثكم عن خيالات، هذه حقائق. الرياضات الروحانية تؤدي إلى هذه الحالة، تؤدي إلى حالة التجرد، فيكون المرتاض الروحاني قادرا على إخراج روحه من جسده، وتبقى خارج جسده، ويستطيع أن يحركها إلى مسافة معينة، وبعد ذلك تعود إلى جسده. إنها تعود إلى جسده رغما عنه، ليس بإرادته، هو يخرجها بإرادته لكنها تعود إلى جسده. لماذا؟ لأن الجسد يكاد أن يقترب من الموت. أتحدث عن موت الجسد، لا أتحدث عن الموت الذي هو النوع الثالث من الوفاة، وإنما أتحدث عن إصابات شديدة ستصيب الأعضاء الداخلية والخارجية. ومن هنا فإن الجسد يكون بحاجة إلى عودة الروح، فتعود الروح إليه. هذا العالم، عالم الرياضة الروحانية، عالم يعرفه المختصون فيه. إنما جئت به مثالا لأنني أحدثكم عن النوع الأول من أنواع الوفاة، من أن الروح تنفصل عن الجسد بدرجة من الدرجات. فهذا التجرد هو انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. هناك حالة أخرى حينما يتعرض الإنسان إلى صدمة، إلى صدمة نفسية، إلى صدمة مرضية، أن يواجه الإنسان حالة من الحزن العميق، أن يواجه الإنسان حالة من الخسارة الكبيرة بالنسبة له، أكانت خسارة مادية، أكانت خسارة معنوية بسبب ذلك، يغمى عليه، يقع في غيبوبة. الغيبوبة هي حالة انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. فحينما يصدم الإنسان نفسيا بسبب حدث مادي، بسبب حدث معنوي، يصدم نفسيا، الصدمة النفسية تؤدي إلى الغيبوبة. الغيبوبة هي حالة انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات. الغيبوبة أقوى من النوم. الغيبوبة أقوى من الأحلام. الغيبوبة أقوى من المكاشفات. وقد تكون الصدمة مرضية، السكتة القلبية صدمة مرضية عالية جدا، يدخل الإنسان في غيبوبة، وغيبوبة عميقة، وهذه الغيبوبة هي عملية انفصال للروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، بمستوى من المستويات. وقد تكون الصدمة بسبب آثار مرض من الأمراض، بسبب الآلام الشديدة، فإن الآلام الشديدة إذا تجاوزت حدها تؤدي بالإنسان إلى الإغماء الشديد، وإلى الإغماء العميق، وإلى الإغماء الطويل، إلى الغيبوبة. وقد تكون الصدمة بسبب حادث كحادث اصطدام السيارات، كحادث اصطدام يكون للشخص بسبب انفجار قريب منه، انفجار قنبلة، انفجار كبسولة غاز مثلا، أو غير ذلك. هناك حوادث ووقائع بسبب صاعقة نزلت من السماء، بسبب زلزال في الأرض أدى إلى تساقط البنايات. الأسباب الكثيرة، الصدمة التي تواجه الإنسان تؤدي به إلى انفصال روحه عن جسده بدرجة من الدرجات. تجارب الاقتراب من الموت بحسب ما قرأنا وما شاهدنا وما سمعنا فإنها لن تبتعد عن الصدمة، إنها نتيجة صدمة، إما لصدمة نفسية، وإما لصدمة بسبب مرض ثقيل كالسكتة القلبية أو بسبب الآلام الشديدة الناتجة عن مرض من الأمراض، أو بسبب حادث من الأحداث المهولة المريعة. الصدمة لها أسباب كثيرة. صدمة الإنسان بسبب الغرق، الصدمة القوية التي يتعرض لها الإنسان تؤدي إلى حالة انفصال الروح عن الجسد بمستوى من المستويات. وصلنا إلى جهة قريبة من المضمون النهائي. قلت لكم لابد من وضع النقاط على الحروف، ولا بد من تشخيص العديد من المطالب كي أستطيع أن أضع يدي على النتيجة وعلى المضمون في آخر المطاف. لكن يبدو لي من أنني سأحتاج إلى حلقة أخرى، يعني أن الحديث سأكمله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني سأستمر معكم لأجل بيان مطلب آخر، كي تجتمع مجموعة المطالب في هذه الحلقة لتشكل مقدمة واضحة لما يأتي من بيان في حلقة يوم غد. حدثتكم أولا عن الوفاة وأنواعها وفصلت لكم المطلب، ثم بعد ذلك حدثتكم عن الموت وسياقاته مثلما تحدثت الآيات الكريمة، وانتقلت بعد ذلك بكم لبيان الحالات التي يحدث فيها انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات: النوم، الأحلام والمنامات، المكاشفات، التجرد الروحي الذي ينتج عن رياضات روحية معقدة يمارسها المرتاضون الروحانيون، إلى أن وصلت معكم إلى الصدمة، وحدثتكم أيضا عن المكاشفات وأنواعها وتفاصيلها، إلى أن وصلت بكم إلى الصدمة. الصدمة وأسبابها. أتصور أن الفكرة باتت واضحة من أن تجارب الاقتراب من الموت هي من النوع الأول من أنواع الوفاة. انفصال الروح عن الجسد بدرجة من الدرجات، وهي بسبب الصدمة التي يتعرض لها الإنسان، وهذه الصدمة لها أسباب كثيرة، لها أسباب عديدة، لا أستطيع أن أجعل أسبابها محصورة، مثلما لا أستطيع أن أجعل حالات انفصال الروح عن الجسد في هذه العناوين. العناوين التي ذكرتها لكم هي أمثلة من واقع الحياة. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هناك أمر لا بد أن نلتفت إليه، الغفلة. الغفلة هي مشكلتنا، مشكلة الإنسان. الغفلة لها مراتب. بعض المطالب التي شرحتها ووضحتها، أتحدث عن المطالب الحقيقية، لأنني تحدثت كثيرا في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة عن بعض المطالب التي لا حقيقة لها، وإنما يقول من يقول بها، لكنني أقصد هنا في مقالي ما تحدثت عنه من المطالب الحقيقية. أعتقد أن كثيرين قد لا يصدقونها. لماذا؟ لأنهم في غفلة عنها. مشكلة الإنسان هي هذه. في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. تهيمن عليهم الغفلة، وكلما تعمقت الغفلة في الإنسان كلما فقد الإنسان قيمته. كل الذين مروا بتجارب الاقتراب من الموت، لو استمعتم إليهم أو شاهدتم برامجهم وأحاديثهم أو قرأتم ما كتبوا أو ما نقل عنهم، كلهم يقولون من أننا تغيرنا بعد الذي مر بنا، تغيرنا، وكلهم يقولون من أنهم تغيروا نحو الأحسن. قطعا كل شخص بحسبه، الشيء الذي يتفقون عليه جميعا من أنهم صدموا ما شاهدوه وما سمعوه لم يكن يخطر في بالهم لماذا؟ إنها الغفلة، إنها الغفلة، غفلة الإنسان. أنا لا أتحدث هنا عن موعظة، إنما أريد أن أبين لكم حقيقة علمية، أتحدث عن علم الدين، لا شأن لي بالعلم المختبري، نحن هنا نتحدث في شأن ديني، الحديث وفقا لعلم ديني، والعلم الذي تعلمته وأعلمه وأعتقد بصحته قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيره وحديثهم المفهم بتفهيمهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ما هي مشكلتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. الوسائل متوفرة عندهم، لماذا؟ لأنهم يعيشون في غفلة. البرنامج ليس برنامجا أخلاقيا للحديث عن الغفلة وأسبابها، وما هو ببرنامج وعظي، إنني أتحدث عن حقيقة علمية دينية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. أتمنى عليكم أن تقرأوا الآية بعد الحلقة وأن تتدبروا فيها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا؟ لماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون. من هنا الذين مرت بهم تجارب الاقتراب من الموت يقولون حينما رجعت أرواحنا إلى أجسادنا عرفنا قيمة الحياة، وعرفنا قيمة أننا مخلوقون ولنا خالق علينا أن نرتبط به. أنا لا أقول من أن الغفلة قد زالت عنهم، هؤلاء ربما زال من غفلتهم ما هو أقل من 1%، لا زالوا غافلين، نحن غافلون، هذه مشكلتنا، مشكلتنا لن نستطيع أن نتخلص منها إلا أن نرتبط ارتباطا صحيحا بإمام زماننا فقط وفقط، ولا يوجد أي طريق آخر، لا يوجد أي طريق آخر. لا يضحك عليكم المرتادون الروحانيون، هؤلاء أيضا يعيشون في غفلة، ولا يضحك عليكم العرفانيون والصوفيون، هؤلاء يعيشون في غفلة مضاعفة، لأنهم يسيرون في منهج لا علاقة لإمام زماننا به. هذا الطريق مظلم يحتاج إلى مصباح وإلى وسيلة انتقال. حسين 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 مصباح هدى وسفينة نجاة. وهذا المضمون ينطبق تمام الانطباق على الحجة ابن الحسن. بقية الله مصباح هدى وسفينة نجاة. نحن هكذا نسلم عليه في زياراته، من أنه عين الحياة ومن أنه سفينة النجاة، هكذا نسلم عليه، من أنه عين الحياة ومن أنه سفينة النجاة. وعين الحياة، هذا التعبير أقوى بكثير من التعبير من أنه مصباح هدى. إنه عين الحياة، ولا يقال للحياة حياة ما لم يشرق فيها مصباح الهداية، وهذا عينها. أتحدث عن إمام زماننا، إنه عين الحياة، العين التي تنبع منها الحياة، ولن تكون الحياة حياة من دون أن يشرق فيها مصباح الهدى. نذهب إلى سورة الروم. الآية السادسة بعد البسملة والتي بعدها. أعيروني انتباهكم. وعد الله. الآية مرتبطة بما قبلها. وعد الله. لا يخلف الله وعده. الله لا يخلف وعده. محمد وآل محمد لا يخلفون وعدهم. هم وجه الله، أخلاقهم أخلاق الله، ولذا أمرونا تخلقوا بأخلاق الله. محمد وآل محمد هم أعطونا وعدا، من لزمنا لزمناه. هذا وعد من إمامنا أنيس النفوس، من إمامنا الرضا صلوات الله عليه. من لزمنا لزمناه. وعد الله، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عدم علمهم من أين جاء؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين ولهم آذان ولهم كل شيء، لكنهم لا ينتفعون من كل ذلك. لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون ثيابهم طعامهم مساكنهم وسائلهم النقلية، حساباتهم البنكية، ماذا يجري في جيوبهم، علاقاتهم الجنسية، هذا يعلمونه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة، عن الآخرة في الدنيا، عن آخرة الدنيا عن الوجه الباطن في الدنيا. حينما نخاطب أئمتنا في زياراتهم الشريفة من أننا نؤمن بظاهرهم وباطنهم، ظاهرهم يتواصل معه ظاهر الدنيا، وباطنهم يتواصل معه باطن الدنيا. الذين مرت عليهم تجارب الاقتراب من الموت لقد اطلعوا على باطن الدنيا لا كما يقولون من أنهم ذهبوا إلى الجنة. أية جنة هذه التي ذهبوا إليها؟ هم لا يستطيعون أن يصلوا إلى جنان البرزخ، فكيف يصلون إلى جنان الآخرة؟ إلى جنة البرزخ لا يستطيعون أن يصلوا إليها. لقد اطلعوا على باطن الدنيا، على هذا الباطن الذي يحيط بنا ونحن في غفلة عنه. سيأتينا الحديث تباعا بالتدريج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء لا يعلمون، وأنا كذلك وأنتم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآخرة هي التي اطلعوا على جزء يسير من واحد بالتريليون. هذه آخرة الدنيا، هذه المادة الأولية لصناعة مرحلة الرجعة، هذه المادة الأولية لصناعة الدولة المحمدية العظمى، هذه المادة الأولية. عرفتم الآن جهلنا بنبوة نبينا وبعثته، عرفتم الآن جهلنا بمحمد وآل محمد. الحكاية عميقة. هذا الذي شاهدوه، شاهدوا المادة الأولية لصناعة عصر الرجعة. ستأتينا التفاصيل، تأتينا التفاصيل. أتمنى أن أكمل الحديث في الحلقة القادمة. أنا أحاول أن ألملم أطراف الحديث، وقد طويت كشحا عن كثير من المطالب. هذه معارف القرآن ومعارف محمد وآل محمد، فأين أنتم عنها؟ يا من تقولون نحن شيعتهم، ما أنتم من شيعتهم، أنتم شيعة مراجع النجف وكربلاء الذين لا يفقهون شيئا، وأنتم لا تفقهون شيئا لأنكم على دينهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء اطلعوا على يسير يسير يسير، على يسير مما هو في باطن الدنيا. هؤلاء لم يذهبوا إلى عالم البرزخ، باطن الدنيا يتصل بعالم البرزخ لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، ذلك عالم واسع جدا وعالم له خصائصه تكوينيا لا تستطيع أرواحهم أن ترد إلى عالم البرزخ، لأن الأرواح التي ترد إلى عالم البرزخ لابد أن تكون قد مرت في سياق الموت، ولا بد أن تعاد برمجتها. هذه عملية الضغطة في القبر، عملية إعادة برمجة للأرواح. هذا الموضوع يمكنكم أن تعودوا إليه وأن تطلعوا على تفاصيله في برنامج دليل المسافر. مثل ما قلت لكم، ذلك البرنامج موسوعة علمية عقائدية ضرورية للشيعي أن يطلع عليها. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هناك من الناس الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يتمكنون أن يردوا إلى باطن الحياة الدنيا، كهؤلاء. أما غيرهم فلن يستطيعوا أن يردوا إلى ذلك المورد من دون الصدمة وأسبابها إلا بإذن خاص من الحجة ابن الحسن. ومرادي من الإذن الخاص أن يكون الارتباط ارتباطا عقائديا وثيقا ببرنامج الحجة ابن الحسن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكثر الناس سيموتون على غفلتهم وفي غفلتهم. ولذا في سورة قاف في الآية 22 بعد البسملة: لقد كنت في غفلة من هذا، متى؟ بعد موته. وجاءت سكرة الموت بالحق. الآية 19 بعد البسملة من سورة قاف: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، إنها الغفلة الغفلة الغفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما شاهده هؤلاء لا يمثل شيئا، لا يمثل شيئا. حينما أقول لكم واحد، أقل من واحد بالتريليون، هذا كثير جدا، لكن الأرقام محدودة والتعابير ضيقة، وأنا أتحدث في دائرة قصوري وتقصيري وقلة معلوماتي وعدم إحاطتي بالموضوع. بس مثل ما يقولون في ثقافتنا الشعبية العراقية، الجود من الماجود. فهذا هو الذي أقدمه بين أيديكم، الجود من الماجود. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي معكم. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.